بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصلنا في بحث التفسير إلى آية 64 من سورة الأحزاب، فبعدما قرأنا الآيات التي دلت على إيذاء بعض الناس لله وللنبي وبعضهم لبعض المؤمنين وبعضهم للمؤمنات، بأن الله تبارك وتعالى حذرهم عن الساعة، بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهنا إن الله لعن الكافرين، قبل ذلك قلنا اللعن بمعنى أن بعد عن رحمة الله تبارك وتعالى أم البعد عن الخير. وكما أن هذا الأمر في لسان العرب يقول اللعن الإبعاد والطرد من الخير، وغيل الطرد والإبعاد من الله، هذا معنى اللعن. أما بالنسبة إلى الكفر، ما معنى الكفر؟ الكفر بمعنى التغطية، تغطية الشيء أو جحود الشيء، ولكن يستعمل في موارد مختلفة، أذكر بعض ما ذكره في لسان العرب حتى نستطيع أن نعرف معنى الآية بالدقة البالغة إن شاء الله. يقول الكفر نغيض الإيمان، آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. كفر بالله يكفر كفرا، ويقال لأهل دار الحرب، يعني هؤلاء الذين يعيشون في بلاد الكفر دار الحرب، يقولون قد كفروا أي عصوا، عصوا وامتنعوا. هؤلاء الذين يحاربون ولا يسالمون المسلمين يسمون أنهم كفروا أي امتنعوا وعصوا. وكذلك كفر النعمة وهو نغيص الشكر، والكفر جحود النعمة وهو ضد الشكر. طبعا هذا بحاجة إلى الدقة في هذا الكلام الذي قال، وأظن أنه قابل للمناقشة، كلاهما ضد وليس نغيض كما قال صاحب لسان العرب. ثم يقول قوله تعالى: إنا بكل كافرون أي جاحدون، الكفر بمعنى الجحود صلى الله عليه وسلم. وكفر وكفر نعمة الله يكفرها كفورا وكفرانا، وكفر بها جحدها وسترها، وكافره حقه إن جحده، إن جحد حقه. رجل مكفر مجحود النعمة لا إحسانه، ورجل كافر جاحد لأنعم الله مشتق من الستر، وغيل لأنه مغطى على قلبه، إما هو يغطي النعمة ولا يرى النعمة، هذا معنى المشهور. الوجه الآخر الذي ذكره لا، هو قلبه مغطى لا يعرف الحق ولا يلمس الواقع، إلى آخر ما ذكر لمعنى الكفر. منها مثلا كفر درعه بثوب، يعني كفرها، من لبس على درعه ثوبا بحيث لا يرى أنه لابس للدرع هذا كفرها، إن كفر درعه. وكذلك قيل لليل كافر لأنه ستر بظلمته إلى آخره. فعلى ذلك الكفر بهذا المعنى، بمعنى الستر، بمعنى التغطية، بمعنى الجحود والإنكار، هذا من ناحية اللغة. من ناحية موارد الاستعمال، عندما نحن نراجع إلى القرآن ونتتبع في الآيات القرآنية نرى أن الكفر المستعمل في القرآن أكثرها بالنسبة إلى هؤلاء الذين يعيشون حالة الجهود والبغض والعداء للمسلمين. ونعم قد يستعمل الكفر ويضاف إلى الله كفر بالله، وقد يضاف إلى سائر أسماء الله كفر ربه، يكفر بالرحمن ومن يكفر بالرحمن. وهل يضاف إلى نعمة الله كفر بأنعم الله فأضاغه الله لباس الخوف والجوع؟ وفعل ذلك خوف قد يضاف إلى أشياء مختلفة. وهل طبعا بمعنى الإيجاب كذلك يستعمل الكفر؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني ينكر التاغوت ولا يعترف به وآمن بالله، طبعا هذا الكفر كفر جميل، أن يكون الإنسان يكفر بالطاغوت. نعم. ولكن أكثر ما يستعمل في القرآن قلنا أن الكفر يختلف مع ما في الفعل. في عنوان الفعل عندما يقول نقول الكفر كل من لم يؤمن بالله يعني غير مقتنع بالله أو برسوله أو بالمعاد أو بأحد ضروريات الدين بحيث يعود إلى تكذيب الله أو تكذيب رسوله. مثلا هو يعرف أن الله أنزل في كتابه الأمر بالصلاة، أوجب الصلاة، مع ذلك يقول لا أنا لا أعتقد بالصلاة، الصلاة ليس واجبة، هذا تكذيب لله تبارك وتعالى. خصوصا إذا كان إنسان منتبه بالأمور، قد يكون جاهل يتكلم بشيء هذا لا يعود إلى كفره، ولكن إذا هو يعرف أن هذه يعني الصلاة من الواجبات نص عليه القرآن وجاء به روايات متواترة بل فوق التواتر من ضروريات الدين، مع ذلك أن يقول الصلاة ليس الواجب معناه كذب القرآن وكذب النبي وهكذا. على كل حال هذا معنى الفقه. فعلى هذا إذا كان إنسان يعيش في غابة بعيدة عن الناس كان مسيحيا فهو مسيحي، على مستنه الفقهاء كافر من ليس مسلما، يعني الناس منقسمون على قسمين، إما مسلم فهو يقول ما هو الذي يقول أشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يعترف بيوم القيامة، ولكن هذا في مصطلح الفقه. ولكن في مصطلح القرآن مجرد عدم القناعة بالله أو رسوله أو القيامة بمثل ما نقول لا يعبر عنه في القرآن بالكفر، بل القرآن عندما يستعمل في هؤلاء الذين عندهم عداء ويعرفون مع ذلك ينكرون. ولذلك إن بحثتم في آيات القرآن لا مجال للبحث، كلمة الكفر كثيرا ما استعمل في القرآن، أنا إنما أمر إلى بعض الآيات التي يعني هذا الوقت يجوز أن نتكلم. مثلا الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة بعدما يتحدث عن المتقين يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قطعا ليس المراد هذا الذي لا يعترف بالله، لأن كثير منهم آمنوا، كان رسول الله سعى في إيمانهم وآمنوا فعلا، ولكن هؤلاء الذين كفروا سواء عليهم، هؤلاء عندهم عناد، هؤلاء الذين جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يريدون أن يؤمنوا، هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم قرارهم على عدم الإيمان، كما يمثلون بأي إنسان إذا كان نائما إيقاظ النائم أمر سهل، ولكن إذا ليس نائما يتنوم يريد أن لا يقوم ويسمع صوتك ما تستطيع أن توقظه من نومه لأنه لا يريد أن يقوم. فعلى ذلك هذا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هؤلاء الذين سيرتهم هكذا. وكذلك في الآيات الأخرى كذلك يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن بنفي الأبد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هؤلاء الذين لا يفعلون ذلك ويريدون أن يقفوا موقف المحادي للإسلام ومنازع للإسلام. أو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس عاند لم يكن غير مقتنع نفسيا بالله تبارك وتعالى فكفر وما أطاع الله تبارك وتعالى عصى عنادا ولجاجا واستكبارا أبى واستكبر. كذلك وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي نصيحة على أن لا تتخذوا موقع اللجاج وعدم القبول. إذا كان الإنسان قلبه مفتوح ومنفتحا على الحق إذا أرد عليه الحق يقبل. فهذا ومثل هذه الآيات المختلفة مثلا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يعتدون بالاستمرار يعني مستمرا هؤلاء أهل الاعتداء أهل الاعتداء والظلم وقتل الأنبياء والكفر بآيات الله تبارك وتعالى. هؤلاء الكفرة عندما يتكلم القرآن عن الكفر يبحث ويتحدث هؤلاء الذين عندهم لجاج. ثم كذلك في آية أخرى تخاطب هؤلاء بني إسرائيل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم يقول فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون. هؤلاء الكفرة التي الله تبارك وتعالى في القرآن يهددهم ويخبرهم يعدهم بعذاب أليم أشد العذاب في الآية المباركة. لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم هم كانوا يعترفون بالتوراة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. هؤلاء الذين قبل مجيء رسول الله قبل بعثة رسول الله عندما كان بينهم خلاف المشركين كانوا يقولون للمشركين إن سوف يأتي نبينا فنحن نستمد منه ونقاتلكم ونقتلكم نفعل مع كذا كذا. من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين. فاللعنة تعلق بهؤلاء الذين هكذا كان سيرتهم يعني يكذبون تفضلوا. نعم بس أكون الله خير شهر صرف كذلك بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء بغيا يعني ليس جهلا إنسان لا يعرف شيء بسيط لا بغيا أن ينزل الله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فهؤلاء الذين بغوا وحاسدوا على أن يقبلوا الحق وما إلى ذلك من الآيات القرآنية التي إذا أردنا أن نعد مقدار كثير يأخذ من وقتنا ولن نريد إطالة الكلام. إذا راجعتم إلى القرآن ترون أن ما بحثت بحثا استغراء كاملا ولكن أنا ما رأيت في جميع الموارد التي هناك تهديد للكفار بأنهم كفروا وفعلوا وفعلوا المراد من الكفار هؤلاء المعاندين لا هؤلاء البسطاء لا يعرفون شيئا. فعلى ذلك يقول الله إن الله لعن الكافرين يعني هؤلاء المعاندين الجاحدين للحق الذين يغطون الحق وينكرونه ويجحدونه هؤلاء. فعلى ذلك فالآية الكريمة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. السعير عبارة عن النار الملتهب النار الملتهب من شدة الحرارة يلتهم النار والله لعن هؤلاء وأعد لهم سعيرا، أعد لهم بمعنى هيأ لهم. هناك كلام، هل هذا النار مهيأ من الآن بالفعل موجود أو لا؟ ظاهر الآيات نعم، أعد لهم إخبار عن الماضي، ولو أنه يجوز الإخبار بلفظ الماضي عن المستقبل المحقق الوجود مسلم الوجود، كما إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ولو مع ذلك أعد الله تبارك وتعالى ليس أمرا صعبا. نحن إذا أردنا أن نعد شيئا نحتاج إلى أن نصرف طاقة في هذا العام، نأخذ وقتا فنؤخره، ولكن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد ذلك يمكن كما أخبر وظاهر الكلام هكذا، بالفعل نار جهنم ملتهبة وجاهزة للكافرين، ولو دخلوا في نار جهنم الأغمى بعد آلاف من السنين أو أكثر. أما الخلود بعد ذلك يقول خالدين فيها، ما معنى الخلود؟ الخلود بمعنى المكث، المكث الطويل. ولذلك كثير من اللغويين ذكروا أن الخلود ليس إلى الأبد، وبعض مفسرين لعل من السنة الشيعة ما رأيته يقول أن الخلود ليس خلودا حقيقيا، يستحيل أن يكون ناس في الجهنم إلى الأبد، لأنه إذا صار أبد فهم مثل الله تبارك وتعالى، ولكن هذا كلام غير مقبول قابل للمناقشة. ليس كل شيء أبدي فهو مثل الله تبارك وتعالى، كما أن بالنسبة إلى الأزل إذا قلنا هذا العالم من أزل كان موجود، هذا لا ينافي إغرار بالله تبارك وتعالى. هناك خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، أن المتكلمين يقولون العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى موجد أو محدث، ولكن الفلاسفة يقولون لا، مو لازم أن نقول العالم حادث، العالم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى واجب. فعلى ذلك لا منافاة أن نقول أن العالم أزلي وإلى الأبد سوف يكون موجود، ومن أزل كان موجود، ولكن من أزل كان موجود قائم بالله لا بنفسه. إذا قلنا أن شيء كان من الأزل قائم على نفسه هذا كلام غلط مستحيل، ولكن إذا قلنا شيء أزلي بأزلية الله وأبدي بأبدية الله، ولكن كلها بالله وليس بنفسه، فعلى ذلك هذا لا يستحي وليس بمحال. فكذلك إذا الله تبارك وتعالى يخبرنا أن خلود المؤمنين في الجنة وخلود المشركين والكفار في النار لا بأس أن نقول إلى الأبد، وهذا لا يزاحم نستجير بالله أبدية الله تبارك وتعالى، لأن أبدية الله بنفسه بذاته، ولكن أبدية كل شيء قائم به ولا منافاة بين ذلك. ولذلك نحن نغر ونعترف بالآيات القرآنية التي ظاهرها بل نصها أن المؤمنون خالدون في الجنة والمشركين والكفار خالدون في النار. طبعا قلنا أن المشرك والكافر هذا الإنسان المعاند العنود الذي لم يعترف بالله تبارك وتعالى رغما لعقله ورغما لوجدانه، وجهد واستيغلتها أنفسهم، وجهدوا بها واستيغلتها أنفسهم. أنا أقول لها فعلى ذلك خالدين فيها، وطبعا خالد بهذا المعنى هنا نعم خالد قلبه يستعمل إلى شيء غير أبدي إذا طال زمانه، كما إذا واحد جاء إلى هنا يقول خلد الله ملك فلان، خلد الله ملكه هذا يعني ملك طويل، ولا معنى ملك ملك من الملوك الله يخلده يعني يؤبده، هذا ما يمكن، يعني ضمن طويل. كثيرا ما مثلا أنت جئت إلى النجف يعني أنا طول، قد يعبر عنه خالد هنا أو لا أو نعم، يريد أن يبقى إلى آخر أمره، يقول هو كما أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض يعني تمسك بالأرض ولا يتركها، دائما هو مشتغل بالماديات وأسير للماديات له. فعلى ذلك ولكن في هذه الآية المباركة يقول خالدين فيها أبدا، قيل الأبدية بعد الخلود يجعل الخلود خلودا أبديا لا خلودا طويل المدة أو في الدنيا إلى آخر الدنيا. نعم إلى آخر الدنيا والآخرة خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لا يجدون وليا، الولي عبارة عن من يتولى أمر المولى عليه، ولي الطفل الذي جميع أمور الطفل بيده وفي الحق يربيه، ولكن نصير الذي ينصره. إذا واحد مثلا له عدو ذهب الآخر نصره في مقابل عدوه، هذا النصير. فالنصير إنما ينصره في أمر ما يستغ أنه نصير، ولكن الولي من يكون يتولى أمر شيء. هذا هؤلاء الكافرين في القيامة ليس لهم لا ولي ولا نصير، لا من يتكفل بأمورهم ويتأمن حاجاتهم ولا من ينصرهم، لأن في الآخرة كل الناس يعني يبتعد يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لا يعني العلاقات في الآخرة ليست على حسب الأنساب بل على حسب الأعمال. ولذلك إذا كان أب إنسان مؤمن وابنه كافر أصلا لا يميل إليه، لا يشتاق إلى أن يدخل الجنة. مما يقال في يوم القيامة مثلا إذا كان إنسان مؤمن وله شأن دخل الجنة وهو يرى ابنه في النار يتأذى من ذلك فلا يتلذذ، ولكن الواقع أن أهل الجنة الله تبارك وتعالى يجعلهم بما أن بصيرتهم كانت بصيرة منكشفة على جميع الأمور، عند ذلك يرون قبح هؤلاء فيتلذذون بعذابهم عندما ينظرون ولا يشتاقون لخروجه بأن هذا الحال. كما أن في الجنة ليس هناك حسد، إنما ننظر إلى مقام رسول الله، المقام الشامخ العالي أو مقام أمير المؤمنين أو مقام مؤمن فلان، ونرى أنه مقامه أعلى منا بكثير، نتلذذ وأنه في مقام عالي لا نحسده. ولذلك اللذة في الجنة غير مشوب بالألم بخلاف الدنيا. في الدنيا يكون هناك حسد، يكون هناك توقعات، ولكن في الآخرة كل إنسان في مرتبة التي جعله الله تبارك وتعالى هو راض بهذا الأمر. حتى أهل جهنم ليس عندهم شكوى من الله تبارك وتعالى، يعرفون أنهم يستحقون هذا الأمر وهم الذين سببوا هذا الأمر لأنفسهم. فعلى ذلك هذه الآية المباركة آيتين انتهى، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. لا بأس أن نشير إلى نقطة أو سؤال قد يطرح نفسه، وهو أننا كيف نقول أن الله تبارك وتعالى يعذب الإنسان الذي عاش مثلا 60 سنة 70 سنة 100 سنة يعذبه إلى الأبد يجعله في عذاب أليم؟ هل هذا ينسجم مع عدالة الله تبارك وتعالى؟ أو الإنسان الذي ارتكب أيام شيئا ثم انتهى يعذبه سنين طويلة، يوم كان مقداره 50,100 إلا 50 عاما، 1,000 سنة إلا 50 عاما، هذا يمكن أو لا؟ الجواب نعم، يعني في بادئ الأمر الإنسان يستغرب، ولكن عندما يدقق دائما يكون هكذا، أن شخص إذا أطلق نارا على شخص آخر وقتله في لحظة واحدة بس ثواني فعل القتل برمي البندقية على شخص آخر الرصاص عليه، ولكن برمي واحد قتله، يحكمونه إما إعدام أو الحبس المؤبد السجن المؤبد. هذا لم يفعل إلا لحظات، ارتكب المعصية للحظات، ولكن كل القضاة العدول يحكمون عليه بالسجن المؤبد أو القتل أو الإعدام. هذا خلاف العدالة، كل الناس من هذا عدالة. هؤلاء لن يرتكبون الجرائم الكبيرة ليس بمقدار الجريمة الزمان، يعني ليس بالجرائم الزمان هو المهم، الأثر مهم، نتيجة الذنب الذي ارتكبه هذا مهم. ولذلك ليس لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يساوي العذاب للجرائم بمقدار زمان الجرائم وحجم الجرائم. قد يكون جريمة حجمها صغير ولكن أثرها كبير. الإنسان الذي يضل الآخر يتكلم له به حتى هو ينحرف عن الدين وإلى آخر أمره في انحراف، ويؤثر في أهله، يؤثر في جامعات مختلفة، ترى أثره إلى يوم القيامة يدوم نسلا بعد نسل، ولكن فعل الذي ارتكبه كان في زمان قصير. فقصر زمان الفعل لا علاقة له بزمن المجازات والجزاء العمل، كما أن في الآجر نفس الشيء، الآجر أنت تعمل شيئا خيرا في يوم واحد لحظة واحدة تأخذ جائزة يساوي بالملايين، وهذا عادل، هذا ليس أمر غير عادل. نقرأ كلامه وكذلك كلام الشيخ المفيد رضوان الله عليه، نقرأه في هذا الأمر بما مضمون الكلام، أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الإنسان في هذه الدنيا ليجازيه بما فعل أو يؤاخذه بما فعل، بل جعل هذه الدنيا نموذجا كالإنسان الذي في غرفة الامتحان في جلسة الامتحان، سؤال واحد يجيب ولكن أثره سنين طويلة، فهنا امتحان حتى يرى الله تبارك سيرتنا، هل نحن أهل الصلح أو أهل الخلاف. الله تبارك أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه يقول: وإذا اعترز معترض بأن العذاب عذاب الدائم في النار مقابل خطايا وذنوب ومعاصي جزئية ارتكبها الإنسان في عمره القصير لا يتناسب مع العدل الإلهي، ففي جوابه نقول: إن الخلود في النار لأهل النار لا يكون مقابل ما ارتكبوه من ذنوب ومعاصي جزئية صدرت عنهم، وإنما يكون جزاء لأمر ثابت ترسخ فيهم الحياة الدنيا ولم يزل بحال. هؤلاء في الحقيقة حقيقتهم وماهيتهم انقلب إلى ماهية خبيثة، هذه الماهية لا تلائم الجنة أسلم، من مغولة النار والناريات وليس مغولة الجنة، ترسخ فيهم في الحياة الدنيا ولم يزل بحال، وهذا الأمر يتمثل في الكفر الذي انطبعوا عليه والعناد والشغاء الذاتي، بحيث أصبح ذاته شغيا ذاته خبيثا، فعند ذلك لا يمكن. وخلود أهل الجنة فيها يكون لأمر ثابت ترسخ فيهم وطبعوا أنفسهم عليه في الحياة الدنيا، صار مثبوع على هذا الأمر، طبيعته صارت طبيعة سليمة وحبابة وصالحة وعارفة بالله تبارك وتعالى، وهذا الأمر يتمثل بالنية الصادقة والإيمان والمحبة والسعادة الذاتية. لذلك جاء في البحار عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إنما خلد هذا منا ليس من مفيد الضوان، هذا القسم الأخير، إنما خلد أهل النار في نياتهم من نياتهم كانت في الدنيا لو من نياتهم كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، يعني هذا الإنسان المجرم الذي يرتكب الجرائم كان بحيث لو خلد إلى الأبد لا استمر على جريمته. هناك في حديث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مغارنة المؤمن والكافر الخصلة الأخيرة يقول: لا يبلغ بنيته إرادة المؤمن لا يبلغ بنيته إرادته من الخير، ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة منه ويتلهف على ما فاته كيف لم يعمل به. المؤمن يشتاق إذا بغي 1000 سنة يداوم على خيراته بل يوسع خيراته، ولكن هذا الإنسان المجرم كذلك لا يبلغ بنيته إرادته من الشر، ينوي كثيرا من الشر ويعمل بطائفة منه ويتلهف على ما فاته كيف لم يعمل به. يريد أن يفعل جرائم كثيرة. هذا صدام في العراق كم كان يشتاق أن يرتكب المجازر ولم يفعل، ما استطاع. الآن أمريكا إن استطاعت أن تزيد في جرائمها زادت كثيرا. هذا تحليل الجمهورية الإسلامية مرارا، الملف على الطاولة ما معناه؟ يعني يريد قمع الجمهورية الإسلامية لجميع أفرادها، ولكن ما استطاعت. فكلما لم يفعل ما استطاع يفعل، ليس شيء استطاع يفعل ولم يفعل مداراتا أو تنازلا، ليس هكذا. يخاف من خوفه. كذلك الإنسان الفاسق الفاجر لو بغي إلى الأبد في الدنيا يستمر في غيه وفي باطله وفي ظلمه وجرائمه ويزداد ولا ينقص، ولذلك يستحق الأبدية. في هذا الحديث هكذا: لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما أبدا يعني نيتهم أن يعصوا الله أبدا، والمؤمن وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا لو بغوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فالنيات تخبد هؤلاء. ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، ثم قال: أي على نيته، يعمل على نيته. فعلى ذلك النية مهم. والله تبارك وتعالى في القرآن يقول لهؤلاء: بلو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، حتى في جهنم يقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا إلى نهوا عنه. هؤلاء الظلمة الفاجرين مرارا في حياتهم وصلوا إلى مرحلة من الهلاك، ثم إذا أقاموا بعد ذلك من مكانهم يستمرون على ظلمهم ولا يخلون. هذا ذهب عاد. ولذلك الخلود كذلك مقتضى عدالة الله تبارك وتعالى ومقتضى طبيعة المجرم وطبيعة المؤمن المتقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين الصالحين، وأن لا يبتلانا بشر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ونكتفي بهذا المقدار، ونقدم حضور جميع الإخوة الأعزاء ولا سيما آية الله السيد محمد بعاج حفظه الله تبارك وتعالى الذي جاء من الجمهورية الإسلامية، يريد أن يسافر إلى البصرة وأن علماء البصرة وأئمة الجماعة والجمعة في البصرة. أشكره على حضوره، وكذلك يمكن أن نستفيد منكم إذا تفضلتم جام جاهز يستمع منكم أو من أي إخوة أعزاء إذا كان عندهم كلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.